بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة أحمر، قال آخر هراء ابن جزء ابن ثعلبة بن زيد بن مالك بن سنان السدوسي، هكذا قال الحافظ. وقال ابن عبد البر أحمر ابن جزء بن معاوية بن سليمان مولى الحارث السدوسي، ثم ذكر أنه له حديث التجافي. هذا أحمر بن جزء رضي الله عنه، جزء هكذا بتسكين الزاي، رضي الله عنه مذكور في الإصابة وأسد الغابة، أرقامه مذكورة هنا، والاستيعاب لابن عبد البر. قال الحافظ في التهذيب صحابي عداده في البصريين له حديث واحد في السجود، هذا نص ولا لا؟ نص الحافظ. وقال أيضا في الإصابة روي عنه حديث في التجافي في السجود. وقال الخزرجي في الخلاصة له حديث. وقال الترمذي في سننه 274 وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد، يعني في سائر الكتب، هذا ما هو فقط في بعض الكتب، مطلقا ما له إلا هذا فيما ذكر الحفاظ. قلنا حديثه، وأيضا ما أردنا الاستيعاب مثل كتاب معجم الصحابة للبغوي، معنا نسخة نتيبها هنا إن شاء الله في عندنا يتيبها الولد، هو طيب معجم الصحابة للبغوي رحمه الله. حديثه أخرجه أبو داود برقم 900 في الصلاة باب صفة السجود، فقال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم فراهيدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا عضديه عن جنبيه حتى نأويله، يعني جافي، ومعنى نأويله معنى يعني كما تقول نرحمه من شدة المجافة. قال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عباد بن راشد به، وهذا سند حسن عند أحمد 1912، والحديث صحيح بشواهده، وأخرجه حسن الحديث بالسند الذي عند أبي داود وكذا أيضا متابعة بن مهدي، خرج مخرج عباد بن راشد من الطريقين، صحيح بشواهده، وأخرجه ابن ماجه والبخاري في تاريخه وابن سعد الطبقات وابن أبي شيبة وفي المصنف أيضا من مسنده في المصنف وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو يعلى، ومن ضمن ما أخرجه من مفاريد وابن قانع في الصحابة والطبراني وابن عدي والبيهقي كبرى من طريق عباد بن راشد به. وعباد بن راشد قال الحافظ في التهذيب ابن أخت داود بن أبي هند ويقال بن خالته، روى عن ثابت البناني والحسن البصري وداود بن أبي هند، وروى عنه وكيع وغيره وقد اختلف فيه، فوثقه أحمد البزار العجلي، واختلف فيه أيضا قول ابن معين، اختلف فيه قول ابن معين وقال صالح وقال ضعيف ليس بالقوي، وضعفه أبو داود والنسائي وتركه يحيى القطان، قال ابن حبان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير انتهى. قال الحافظ التقريب صدوق له أوهام. وقد توبع قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار رقم 1390 حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم وأبو عامر عن عباد بن ميسرة عن الحسن، عباد بن ميسرة يعني يتابع عباد بن راشد إن لم يقال له بن راشد وبن ميسرة، عن الحسن قال أخبرني أحمر به، وحتى لو كان هو ينسب كذا وينسب كذا فإنه حسن حسن ولو لم يتابع، لما يأتي أيضا وصحيح بالأحاديث التي في الباب. وله شواهد منها ما أخرجه النسائي فقال أخبرنا عبده بن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا أنبأنا بن شميل عن النضر قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا، وهذا سند حسن بن عبد الرحيم ويونس كلاهما حسن الحديث. ومعنى جخا قال ابن الأثير في النهاية فتح عضديه عن جنبيه وجافاهما عنهما. وأخرج مسلم في صحيحه 496 حديث ميمونة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. بهمة صغار الغنم. وأخرج أبو داود وأحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج بين يديه. والحديث صحيح ما في الباب. وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن الأكرم الخزاعي قال كنت مع أبي بالقاع في نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد أرى بياضه. رجه الترمذي والنسائي وأحمد هو حديث صحيح سيأتي في مفرده من هذا الكتاب رقم 93. وقال الترمذي حديث عبد الله بن أكرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس ولا نعرف لعبد الله بن أكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. والعمل عليه عند أهل العلم يعني يجمع على هذه السنة. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدي بن عميرة وعائشة. كل هذه الأحاديث يعني في هذه السنة سنة المجافاة في السجود حال السجود. شرح الحديث. قال البخاري رحمه الله في صحيحه 807 باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. وساق حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض عبطيه. قال الحافظ في الفتح تحت هذا الرقم قال القرطبي الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقال غيره غير القرطبي هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرة الهيئة مغايرته لهيئة الكسلان. وهذا التعليل الآخر هو الأصح وسيأتي من كلام النووي خلاف تعليل القرطبي. أين تعليل القرطبي من قولها على أنه اعتماد بل يعني ماذا يخف اعتماده بل حتى ربما مع المجافة يعتمد بوجهه وأنفه الأرض. وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية الحكمة في أن فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده. وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. وقال بعده بأسطر وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بين يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت مع حديث ابن بحينة مع ظاهرها وجوب التفريج المذكور. لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبي هريرة شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب. وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج يا أبي داود. قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا تعب الساجد. وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام. واللفظ محتمل ما قال لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد أنه في السجود. قال ابن رجب في الفتح تحت الرقم المذكور وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة أشرنا إلى أن الترمذي أخذ منها جملة ذكرها. لم يخرج البخاري منها غير هذا، يعني حديث ابن بحينة، والقول باستحبابه قول جمهور العلماء، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم. فإن أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج مجافة فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه. وقد روى ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب رسول الله مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال إذا جافوا، فقال: استعينوا بالركب. خرجه أحمد وأبو داود الترمذي، وهذا لفظه، وابن حبان في صحيح الحاكم، وزاد هو أي ابن حبان والإمام الحاكم وابن حبان أو الذي بعده، قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا. ورواه الثوري وابن عيينة وغيرهما عن سمي عن النعمان ابن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من مراسيل نعمان بن أبي عياش، والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم. يعني حديث استعينوا بالركب من راجح فيه؟ مرسل، عند الحفاظ أنه مرسل، المرسل أصح. قلنا والمرسل إلى النعمان بن أبي عياش صحيح كما في أحاديث معلة لشيخنا رحمه الله 433، وأما ما جاء عند الترمذي 258 تحت باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع والنسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر، هكذا عند الترمذي، وعند النسائي قال عمر ابن الخطاب، وفي النسائي قال عمر، فهذا مع أنه قيل بعدم سماع السلمي من عمر كما في جامع التحصيل، إلا أن له شواهد ذكرها الترمذي، وهو في الأخذ بالركب حال الركوع كما بوب عليه الأئمة، وكما في قوله: فخذوا بالركب، والساجد لا يصلح أن يمسك بيده على ركبته حال سجوده، ولهذا بوب الترمذي والنسائي في الأخذ بالركب حال الركوع، يعني نسخا للتطبيق، كانوا يضع يديه يطبقهما بين ركبتيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يديه على ركبتيه يأخذ بالركب نسخا للتطبيق الذي كان قبل، ولهذا بوب عليه. نعم، لكما بوب عليه شيخنا رحمه الله في جامعه جامع الصحيح رقم 982 بما يشعر أنه يرادف حديث أبي هريرة هذا في الاستعانة بالركب حال السجود. ولكن مرسل النعمان بن أبي عياش من بابه ما أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الأعمش عن حبيب قال: سأل رجل ابن عمر: أضع مرفقي على فخذي إذا سجدت؟ فقال: أسجد كيفما تيسر، كيف تيسر عليك. وسنده صحيح إلى ابن عمر. حبيب بن أبي ثابت ثبت سماعه من ابن عمر، أثبت سماعه ابن عمر خزيمة بن خزيمة في صحيحه 298، والحاكم في المستدرك الأول 327، وأبو داود في سؤالات الآجري له هنا عندي من 241. وقال ابن أبي شيبة أيضا رقمه هنا: حدثنا عاصم عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد. وهذا سند صحيح، فابن جريج ثبت في نافع كما في ترجمة ابن جريج من الجرح والتعديل 5/412 ترجمة ابن جريج. قال ابن رجب في الفتح تحت حديث 807: حمله بعضهم على حالة التضايق، فإن ابن عمر كان من المعروفين بالمجافاة، ولكن هذا في حالة التضايق والازدحام، وقد يحمل على حالة إطالة السجود، وعلى ذلك حمله الأوزاعي وغيره، جماعة حملوه على إطالة السجود، وآخرون قالوا في حالة التضايق والزحام، فإنه لا يمكنه أن يجافي وبجانبه آخر. قلت: وكذلك يحمل أثر ابن سيرين بعده أو على عدم بلوغ الحديث إياه فاجتهد. قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت لمحمد: الرجل يسجد يعتمد مرفقيه على ركبتيه، قال: ما أعلم به بأسا. وهذا محمول على حالة التضايق والمزاحمة، سنده صحيح. قلت: وفي حالة الإطالة الشديدة في السجود لا بأس بالاستعانة بالركب لهذا المرسل وما في الباب من الموقوفات، ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا الأصل المجافاة واستحبابها، قال أهل العلم الإجماع على استحبابها. قال ابن رجب وقد روي أيضا عن زيد بن أسلم مرسلا، ورخص فيه عمر بن عبد العزيز الأوزاعي ومالك في النافلة، وكذلك قال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي، والمنصوص أن أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل بل يجافي. ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنه يضم إليه من جناحه، قاله الأوزاعي انتهى من الفتح، هذا لا بد منه في الزحام أن يضم. وقال النووي تحت 493 حديث أنس اعتدلوا في السجود لا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، وجملة أحاديث المجافة. قال مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، وإذا كان عليه مثل العلاقة أو الشيء الذي يكون كالذي يربطه في حلقه. وهذا أدب متفق على استحبابه كما نقل الترمذي إجماع. فلو تركه كان مسيئا مرتكبا النهي للتنزيه وصلاته، مرتكبا النهي أي الذي للتنزيه وصلاته صحيحة، والله أعلم. قال العلماء الحكمة في هذا أنه أشبه في التواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المتبسط كشبه الكلب، شبه فعله فعل الكلب، ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها، والله أعلم. انتهى الحديث إثباتا أنه من المفردات بنصوص الحفاظ، وبيان أنه له شواهد كثيرة أنه حسن لذاته، وأنه له شواهد كثيرة يصح بها، وبيان شرح الحديث أنهم أجمعوا على استحباب هذه الهيئة، وفي حالة التضايق والزحام لا بد أن يضم جناحه إليه ما يجافي، يعني لا يضع يده أمام الذي يسجد، هناك مجال. وأنه في حالة التضايق جاءت آثار محمولة على هذا المعنى، وأما في حالة السجود الشديد مثلا في حال تطويل 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 يطيله كثيرا ويشق عليه أن يجافي، ففي يكون يجافي، فإذا اشتد عليه ذلك وضعف استعان بركبتيه قليلا، وضع مرفقيه على ركبتيه قليلا حتى يستريح، ثم يعيد إلى السنة. نعم، استئناسا ببعض الآثار المذكورة في الباب، وأخذا أيضا بقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ومحمول على ذلك فعل ابن عمر المذكور آنفا. وإلى هنا حفظكم الله.